الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدينا ومدينا ما بعد. فهذا هو أول مجالس التعليق على كتاب أو رسالة كشف الشبهات لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة هي واضحة من عنوانها كشف الشبهات، المراد بذلك الشبهات حول توحيد العبادة وحول الدعوة التي دعا إليها الشيخ رحمه الله تعالى. وكل من علم حياة الشيخ وسيرته، وقد ذكرنا ذلك مرارا، أن الشيخ رحمه الله قد عرض كثيرا على دعوته لتوحيد الله تبارك وتعالى، عارضه المنسوبون إلى العلم في نجد وفي خارج نجد في الأقاليم المجاورة لنجد كإقليم الحجاز والأحساء، وكذلك فضلا عن معارضة من ينسبون العلم في العراق وفي الشام وفي غيرها من البلاد. وقد حصلت للشيخ رحمه الله مكاتبات كثيرة يبين فيها هذه الدعوة المباركة. ومعلوم من سيرة الشيخ رحمه الله أنه لما رحل إلى العراق ألف كتابه التوحيد في العراق على ما ذكر ابن غنام، وقال بعض العلماء أن كتابه التوحيد ألفه في حريملة لما رجع من العراق في حدود السنة 47 و100 و1000 للهجرة، وجعل كتاب التوحيد هو بيان للدعوة التي يدعو إليها. فكتاب التوحيد ضمنه الشيخ رحمه الله الأصول التي يدعو إليها، فضمنه 67 بابا في بيان توحيد العبادة. فكأنه يريد أن يبين للناس بأن ما يدعو إليه من توحيد العبادة هو في هذا الكتاب. وهذا الكتاب عندما ألفه كتاب التوحيد أرسله إلى علمائه في الشام كالسفاريني و الجراعي وغيرهما من علماء الشام، فجاءت خطوطهم أو رسائلهم في تأييد الشيخ وفي الثناء على كتابه الذي وصفه الشوكاني بأنه مشحون بالأحاديث والآيات أو الآيات والأحاديث. فالشيخ رحمه الله في خلال دعوته كما ذكرنا اشتغل بمراسلة كثير من المنسوبين للعلم في نجد وفي خارج نجد، فكانت تأتيه كثير من الشبهات التي أوردت على دعوته رحمه الله تعالى. فجمع الشيخ رحمه الله هذه الشبهات في هذه الرسالة، وجماعها 7 شبهات هي جماع الشبهات التي أثيرت على دعوة الشيخ رحمه الله تعالى. وهذه الشبهات جمعها في هذا الكتاب الذي سماه بكشف الشبهات، كشف الشبهات. وكان يسمى من خصومه جمع الشبه، كما ذكر ذلك السناني من أهل العلم من القصيم عندما كان نافر عن دعوة الشيخ رحمه الله، يقول كنا نسمي كشف الشبهات كتاب الشيخ نسميه بجمع الشبه، وكنا ننفر عنه ولم يقرأه. يقول حتى رحل إلى الشام يعني فرارا من هذه الدعوة وبغضا لها، ثم قيض الله عز وجل له أن يرى أحوال أهل الشام على غير ما كان يظنه، ف قاده ذلك إلى أن يقرأ كتاب كشف الشبهات. فلما قرأه اتضحت له حقيقة الدعوة التي دعاه إليها الشيخ رحمه الله، وتكلم بكلام جميل وذكر أبياتا في نصرة دعوة الشيخ، ورجع بعد ذلك إلى نجد متأثرا بهذه الدعوة المباركة. فأشهد أن هذه رسالة من الرسائل المهمة. وهذه الشبهات التي ذكرها الشيخ رحمه الله ليست وليدة الوقت الذي عاش فيه الشيخ، بل لم يزل أهل الشرك ودعاة الوثنية والقبورية يقولون هذه الشبهات إلى يومنا هذا. وإذا كمن قرأ هذه الرسالة وتحقق من هذه الشبهات وعرف الجواب عليها، أمكانه بعد ذلك أن يرد على كل مشبه في باب توحيد العبادة من المخرفين والقبوريين أهل الشرك وعبادة غير الله تبارك وتعالى كالأولياء وغيرهم. والرسالة سهلة، يعني كل من قرأها قراءة، ليست مثلا من المتون التي تحتاج إلى أن تفسر. فالرسالة سهلة، ذكر الشيخ رحمه بأسلوبه المعتاد، وقد اعتاد وقد اتسم أسلوب الشيخ رحمه الله بالسهولة والبساطة. ويمكن لكل أحد أن يقرأ رسائل الشيخ ويهتدي إلى المقصود منها. ونحن إن شاء الله سنقرأ هذه الرسالة، سنعلق على ما يحتاج إلى التعليق منها، ونؤكد على بعض المعاني أو الأمور التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. فنبدأ مستعين بالله تبارك وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى لشيخه ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته كشف الشبهات: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين.
نعم، هو يقول الشيخ أن التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، والمراد بذلك توحيد العبادة، وهو التوحيد الذي بعثت به الرسل. وإلا فإن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، إفراد الله جل وعلا بأفعاله، وتوحيد الأسماء والصفات، إفراد الله جل وعلا بما له من الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة أو الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة أو بأفعال العبد. والشيخ رحمه الله حصر التوحيد بهذا التعريف لأن هذا الذي حصلت فيه الخصومة. أما توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، فلم يكن المشركون ينكرون هذا التوحيد، بل كانوا مقرين كما دلت على ذلك الدلائل في الكتاب والسنة، وسيأتي كلام الشيخ رحمه الله في هذا. وإنما كانت الخصومة حول توحيد الله جل وعلا بالعبادة، بمعنى أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له. فعندما يعرف الشيخ رحمه الله التوحيد بتوحيد العبادة، ليس ذلك نفيا لأنواع التوحيد الأخرى، وإنما هو بيان لحقيقة التوحيد الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو التوحيد الذي وقعت فيه الخصومة، وأنه دين الأنبياء. نعم، وأول شرك وقع في قوم نوح كما ذكر ذلك ابن عباس، أول شرك وقع في الأرض من قوم نوح لما مات هؤلاء الصالحون، عكفوا على قبورهم ثم صوروا لهم صورا وجعلوها على قبورهم، حتى ذهبت أجيال وجاءت أجيال فأغراهم الشيطان بأن أباءكم أجدادكم كانوا يستغيثون بهذه الأصنام فعبدت، وهو أول شرك وقع في الأرض. ثم استمر هذا الشرك يقع حتى بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، لأن المراد بالصالحين، المراد بهذه الأصنام ليست ذات الأصنام الخمسة لأولئك الصالحين، وإنما ورديها جنس الأصنام، فإن عبادة الأصنام مبنية على التعظيم والغلو في الصالحين، فكل صنم يرمز إلى معبود. العرب ما كانت تعبد الأصنام وهي تعلم أنها إنما تصنعها من الخشب أو من الحجارة، لم يكن بهذا السذاج، وإنما جعل الأصنام رموزا لغائب، فمنهم من يجعل رمزا الصنم رمزا لغائب، فمن كان يعبد ملائكة كقوم إبراهيم جعلوا الأصنام تلك إيش؟ رموزا للغائبين، وإذا كانوا عبادا للملائكة عبادا للكواكب، وجعلوا لكل كوكب يعبدونه صنما، فجاء إبراهيم عليه السلام فناظرهم في عبادة الكواكب ثم حطم رموزها في الأرض. وهكذا كل صنم فهو رمز لمعبود غائب، إما أن يكون ملكا كالعرب، فإن عامة الأصنام التي عبدها العرب كانت ترمز للملائكة، وذلك عامة شرك العرب كان عبادة الملائكة، فهم اتخذوهم وجعلوهم بنات الله تبارك وتعالى هذا أولا، ثم أنهم عبدوه من دون الله جل وعلا وصوروا لهم تلك الأصنام. نعم.
الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عز وجل، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين.
أي أن العرب الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام كانوا أهل عبادة، يعظمون الحرم ويصلون ويحجون، وكل من قرأ تاريخ العرب عرف أنهم كانوا يتعبدون الله عز وجل مما بقي من دين إبراهيم عليه السلام، لكنهم كانوا يشركون مع الله غيره، فيشركون بعبادة الملائكة وغيرهم، وجعلوا لهم تلك الأصنام، ولم يعبدوا الملائكة على أنهم يخلقون ويرزقون، بل نص الله عز وجل في كتابه على أنهم كانوا يقرون من الله هو الخالق الرازق. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، ولئن سألتم من خلقهم يقولون الله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون الله. ولذلك إنما كانوا يفعلون ذلك على أنهم وساط، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي ما عبدناهم إلا لأنهم لأجل أن يتوسطوا لنا عند الله، فنحن نتقرب إلى الله من خلال هؤلاء الصالحين أو من خلال الملائكة، فهم وساط نعبدهم حتى يقربون إلى الله عز وجل. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، القربان هو الذي يقربك الملك، فاتخذوا آلهة على سبيل على كونهم قربانا يقربونهم إلى الله عز وجل، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، شفعاؤنا يشفعون لنا. هذا حقيقة شرك الأولين، ما اعتقدوا فيهم شيئا من الربوبية، لا خلقا ولا رزقا ولا إعطاء ولا منعا ولا إحياء ولا إماتة ولا تدبيرا ولا ملكا، وإنما عبدوهم على أنهم وسائط. وكانوا من تلبيتهم في الحج لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهذا حقيقة شركهم، أنهم عبدوا غير الله من الأولياء كالملائكة وغيرهم على أنهم شفعاء وأنهم وسائط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم دين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محو حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغير إله لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، وهو لا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فقرأ عليه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله الآية. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إلى قوله: فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على ذلك.
عندكم نسخة شيخ دغش؟ من عند؟ أنا ودي تقرأها، ممكن تقرأ من نسخته حتى ننظر، ها؟ نقارن بس، حتى نقارن بين النسخة والنسخ، إن شاء الله تكون هي أفضل النسخ. طيب، عموما كلام الشيخ رحمه الله يبين بأن المشركين ما اعتقدوا شيئا من الربوبية في من عبدوه من دون الله تبارك وتعالى، ما اعتقدوا شيئا من الربوبية في ذلك أبدا، وإنما كانوا يقرون من الله والخالق والرازق، قالوا أقروا له بالرزق بالخلق بالإعطاء بالمنع، إذن لم يكونوا مشركين في باب الربوبية، بل كانوا موحدين في هذا الجانب، وإنما كان ضلالهم من جهة أنهم عبدوا غير الله على أنهم شفعاء ووساط. والشيخ رحمه ذكر هذه الآيات الدالة: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، ما قالوا لهبل ولا للات ولا للعزة ولا لمنات، سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنا تسحرون. والآيات في هذا كثيرة جدا في كتاب الله جل وعلا. إذن هؤلاء كانوا مقرين، فدل على أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي في الدخول للإسلام، لو كان هذا كافيا أو أنه هو تفسير الإسلام والتوحيد لكان المشركون موحدين بنص القرآن، لكان المشركون موحدين بنص القرآن. وذلك من ادعى بأن التوحيد هو إفراد الله جل بالربوبية وأن من أقر بأن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر هو الموحد، هذا يقتضي أن أبا لهب أعظم الموحدين، وأن أبا جهل أعظم الموحدين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل أناسا من الموحدين، قاتل أناسا من الموحدين من أوحدوا الله. كيف عرفنا ذلك؟ القرآن نص على أن هؤلاء كانوا مقرين بالربوبية، لم يشركوا شيئا في ذلك مع الله تبارك وتعالى، ولا اعتقدوا شيئا من ربوبية الله جل في أحد من خلقه أبدا، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا غير ذلك. فدل على أن التوحيد ليس الربوبية فقط، بل لا بد من أن يوحد الإنسان ربه في العبادة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: إذا تحقق،
لو تقرب الميكروفون شوي،
إذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد.
نعم، يعني إذن ضلالهم في توحيد العبادة، وذاك الرسول دعاهم إلى توحيد العبادة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما قال يا قوم أقروا أن الله هو الخالق، يا قوم أقروا أن الله هو الرازق، ما كانوا منكرين لذلك أساسا، وإنما كل نبي دعا إلى توحيد العبادة. قال الذي يسميه في المشركون زماننا الاعتقاد، يسمونه في زماننا الاعتقاد، هذا هو التوحيد. فهذا على سبيل التعريف الخاص بهم يسمون توحيد العبادة بتوحيد الاعتقاد، وأن هذا هو الذي جحده المشركون فامتنعوا أن يكون الله جل وعلا هو المعبود وحده. قال لا، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة المعبودات إلها واحدة نريد أن نحصل العبادة في الله، هذا باطل. أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، هكذا هذا الذي أنكروه على النبي عليه السلام وعلى من قبلهم الأنبياء، فهذا هو الذي جحدوه. فدل على أن ضلالهم كان في باب توحيد العبادة، وهو أنهم عبدوا مع الله غيره. طبعا لم يعبدوا مع الله غيره على أنه خالق الرازق، على أنه واسطة، وعلى أنه شفيع، وعلى أنه قربان يقرب الله تبارك وتعالى، فهم اتخذوهم وسائط وشفعاء وقرابين يتقربون بهم إلى الله، فهم وسيلة يوصلونهم إلى الله. هذا هو الشرك الذي كان فيهم، ومن أجله بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي جحدوه. نعم.
بسم الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، ويدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن
إذن هم متفاوتون في المعبودات، منهم من يعبد الملائكة كحال أكثر العرب، ومنهم من يعبد الأنبياء كعيسى كما عبده النصارى، ومنهم من يعبد الصالحين كاللات، وهذا صنم جعل لرجل كان يلت السويق للحاج طعام يصنعه للحجاج، فشكروا صنيعه فبنوا على قبره تمثالا سمي بتمثال اللات. فإذا هم متفاوتون في المعبودات، لكنهم متفقون على أنه عبدوا مع الله غيره أيا كان هذا المعبود.
قال: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى الإخلاص، إلى إخلاص العبادة لله، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا.
فلا تدعوا أي لا تعبد، لأن الدعاء إذا أطلق يراد به العبادة، ويطلق ويراد به الدعاء بمعنى السؤال، السؤال. فالدعاء كما قال العلماء الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو أن تعبد الله، لو سئل الإنسان لما تصلي، لما تصوم، لما تحج، سيقول إيش؟ أطلب الجنة وأهرب من النار. إذن هو طالب، هو يصلي طلبا لشيء، ويصوم طلبا لشيء، ويترك الزنا طلبا لشيء، فهو طالب، فيسمى هذا الدعاء بدعاء العبادة. وأما دعاء المسألة أن يطلب بلسانه: اللهم أعطني، اللهم ارزقني، اللهم عافني، اللهم زوجني، اللهم اشفني. فقول فلا تدعو مع الله أحد يشمل جميع أنواع الدعاء: دعاء العبادة، دعاء المسألة، وأحدا نكرة في سياق النفي تعم كل أحد، أي لا تدعو مع الله أحدا، يعم الأحد هنا يعم الملائكة والأنبياء والأولياء والأحجار والأشجار. نعم.
قال: وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء.
له دعوة الحق أي له عبادة الحق، فالعبادة الحق لله عز وجل، العبادة الحق هي لله، وأن عبادة ما سواه باطلة، فدل على أن الله هو المعبود بحق، وأن ما عبد من دونه فهو باطل. وأن والذين يدعون من دونه أي يعبدون من دونه، والذين من ألفاظ العموم، الأسماء الموصولة الذي والذي والذين، فيدعون من دونه أي كل ما يعبدونه من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء، لا يستجيبون لهم بشيء، لا يستجيبون لمن سألهم ولا لمن عبدهم سواء كان عابدا لهم أو سائلا. وبشيء نكرة في سياق النفي أي لا يستطيع ولا يملكون أن يجيبوهم بأي شيء ولو قل. نعم.
قال أو تحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها بالله وجميع أنواع العبادة كلها لله.
هذه دعوة الرسول عليه السلام هو أن يفرد الله بالعبادة بكل أنواع العبادة، والعبادة هو التذلل لله جلال بطاعته وامتثال أمره، وأنواعها كثيرة. فكل أمر يحبه الله عز وجل ويرضاه، سواء كان أمرا قوليا كالتسبيح والتحميد، أو فعليا ظاهرا كالصلاة والزكاة والحج، أو فعليا باطنا كالحب والرجاء والخوف، كلها عبادة. كل ما يحب الله ويرضاه فهو عبادة، هذه أنواعها. وحقيقتها التذلل لله والخضوع له على وجه التعظيم حبا له جل وعلا. فمن أنواع العبادة الدعاء والنذر والذبح والاستغاثة، كلها تكون لله عز وجل، ولا يعبد معه أحد سواه. فلا تدعوا مع الله أحدا، ألا تعبدوا إلا الله، لا إله إلا أنا فاعبدون، أي وحدون. فحقته الدعوة التي دعا إليه النسان هو التوحيد في العبادة، ليس أن يعبدوا الله. هم ما كانوا أساس تارك لعبادة الله، المشركون ما تركوا عبادة الله، بل كانوا يصلون لله ويحجون لله ويذبحون لله وينذرون لله، وعباداتهم في هذا كثيرة جدا لله يفعلونها. طيب لما دعاهم؟ لأنهم أمروا أن يفردوا الله بالعباد، معنى أن يخلصوا في العبادة. فحقيقة الدعوة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام هو إخلاص العبادة، لا الدعوة لعبادة الله. وإلا فإنهم ما كانوا تاركين لعبادة الله، كانوا يعبدون الله، لكن يعبدون مع الله غيره، يعبدون مع الله غيره. فدعوا إلى إخلاص العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ما أمروا إلا ليعبدوا الله. فاعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا له التذلل والعبادة. فحقيقة الدعوة التي دعوا إليها هي إخلاص العبادة، لا أن يعبدوا الله بل أن يوحدوه في العبادة. وهذا معنى أن يكون الدعاء كله لله وكل عبادة لله، بمعنى لا يكون شريك له فيها. نعم.
قال وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله، بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون.
ما هو التوحيد؟ إفراد الله بالعبادة، وأن لا يكون معبود سواه، هذا هو التوحيد دعا إليه الرسل والمشركون أبوا. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فدل على إنما دعاهم لترك ماذا؟ الآلهة وترك المعبودات. وهذا هو الذي أبوا الاستجابة إليه وأنكروه، أن لتاركوا آلهتنا، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما دعاهم ليعبدوا الله وحده، وأن يذروا ويتركوا كل عبادة كل ما سواه، هذا هو التوحيد، وهو الذي امتنع المشركون من الإقرار به. ما دعاهم، ما قال أقر أن الله هو الخالق، ما كانوا منكرين لهذا أساسا، ولم يكونوا منكرين لأن الله هو الخالق والرازق، وما ادعوا شيئا من ذلك في آلهتهم، وإنما عبدوا هؤلاء على أنهم شفعاء، على أنهم شفعاء ووساط. قال نريد منهم الشفاعة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ والأول لو كانوا لا يملكون شيء ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. فهم اتخذوا من دون الله شفعاء وساط. فهذا هو التوحيد الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. فتوحيد الربوبية لا يدخل العبد في الإسلام حتى يجمع معه توحيد إيش؟ العبادة. إذن لا بد مع توحيد الربوبية أن يقر بتوحيد العبادة، وهو الذي أنكره المشركون. نعم.
قال وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنية. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني به المشركون في زماننا هذا بلفظ السيد. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله.
نعم، هذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. من هو الإله في اللغة؟ والمعبود. الإله في اللغة إيش؟ المعبود. فتفسير لا إله إلا الله من يفسره بأنه لا خالق ولا رازق إلا الله؟ أو شيء هذا مخالف اللغة، مخالف القرآن، لأن اللغة الإله هو المعبود وليس الخالق. الخالق من صفات الرب. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذن من هو الرب؟ الذي خلق وهدى. فالإله هو المعبود. وذلك سمى الله عز وجل معبوداتهم إيش؟ آلهة. أم اتخذوا من دونه آلهة واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. ذلك من الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فسمى الله معبوداتهم آلهة لأنها آلهة لغة لكنها آلهة إيش؟ باطلة. ذلك من الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل لكنها آلهة باطلة عبدت على ضلال وعلى شرك. فالإله هو المعبود، هو الذي يذل له ويتأله له ويخضع له محبة له، سواء كان المعبود ملكا أو نبيا أو وليا. كل ما قصد، كل ما قصد بهذا الذل والخضوع والتعظيم فهو الإله. فمن خضع لشجر وذل له تعظيما له فقد اتخذه آلهة إلها، ومن ذل لولي فخضع له فقد اتخذه إلها، ومن ذل لقبر وخضع له فقد اتخذه إلها، ومن ذل لملك وخضع له فقد اتخذه إلها. فالإله هو الذي يقصد لأجل هذا، لا الإله هو الخالق والرازق. وهذه يقول شيخ الإله هو الذي يسميه المشركون في زمان السيد، اليوم حتى ما زال يطلق عند الرافضة السيد. السيد شور فيك على قولتهم، دير بالك. إيش؟ لأنه يعتبرون السيد يسمع الأصوات على بعد، وهو قادر أن يصيبه بالضر وأن ينتقي ممن تكلم فيه، وأنه ينفع، وذلك يستغيثون به ويدعونه على بعده وعند قبره وعند قبره. فالسيد عندهم هو الذي هو الإله عند العرب، والذي يعتقد فيه الألوهية، يعتقد فيه الألوهية وأنه يستحق أن يذل له وأن يخضع له وأن يذبح له وأن يستغاث به وأن ينذر له وأن يتوكل عليه. هذا هو السيد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لأن إله لا نافي للجنس، لها اسم وخبر، اسمها إله وخبرها محذوف. تقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، مراد بذلك لا رجل موجود في الدار. لماذا حدث موجود؟ لأنه مفهوم. لا عالم إلا زيد، لا عالم حقيق إلا زيد. يحذف العرب الخبر لا إذا كان يش معلوم عند السامعين، فقوله لا إله، طيب ما خبرها؟ حق. طيب لو قالك قال لا إله موجود إلا الله، نقول لا، كيف لا إله موجود؟ الآلهة كثيرة جدا لا حصر لها. الله عز وجل سمى آلهة مش كان آلهة، قال واتخذ من دونه آلهة لعلهم ينصرون. أم اتخذ من دونه آلهة؟ فلو نصرهم اتخذ من دونه قربانا آلهة. الله جل وعلا سمى آلهة المشركين آلهة، وسمى الأصنام آلهة. فلو كان لا إله موجود نقول لا، كيف لا إله موجود والآلهة كثيرة جدا لا حصر لها، لا يمكن يكون موجود. بل لا إله حق إلا الله، منه قال جل ذلك من الله هو الحق وأن ما يدعون دونه هو الباطل له دعوة الحق. فلا إله خبره حق، حذف لأنه مفهوم واضح، يحذف إذا كان معلوما. فدل على كلمة التوحيد هي حول توحيد العبادة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا الله واعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، ما قالوا أنا أقر أن الله هو الخالق. وكل نبي قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالله جل فسر هذه الكلمة كما قال جل وعلا قال إبراهيم لأبيه وقوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية. قال كلمة لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فنفي الألوهية عما سوى الله وإثبات الله عز وجل وحده. وهذا الإله هو الذي يسمى في عهد الشيخ وإلى يومنا بالسيد أو صاحب السر، وقد يسمى بالولي. تقول لماذا تعبد البدوي؟ قال هذا ولي، قزم الولي الذي يستغاث به ويذبح له وينذر له ويعتقد فيه، هذا يسمى بالولي، ويسمى بصاحب السر والسيد، هو الإله عند العرب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه من كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق،
أي معنى تعلق الإنسان والعابد بالله، تعلق به حبا له وتعظيما له وذلا له، نتعلق بالذبح والنذر. فمعنى التعلق هنا هو أن يعبد الله عز وجل ولا يلتفت قلبه لغير الله عز وجل، فإفراد الله بالتعلق، فيتعلق به حبا له وتعظيما له وذلا وتألها. نعم.
قال: هو إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
إذن هذه الكلمة مراد بها إفراد الله جل وعلا بالعبادة، والكفر بما يعبد من دونه. الكفر نعتقد إيش؟ بطلانه، نعتقد بطلانه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت يقابل لا إله، ويؤمن بالله يقابل إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه قوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، براء مما تعبدون تقابل لا إله، إلا الذي فطرني تقابل إلا الله. فدل على أنه شطران، أن التوحيد شطران، شطر الكفر بما عبد من دون الله عز وجل، مع أن يعتقد الإنسان بطلان عبادة ما سواه. طيب يعتقد بقلبه فقط؟ لا، يتبرأ من ذلك، وأن يصرح وأن يعلم أنه متبرئ من ذلك، معتقد بطلانه، ويحكم على أهله بالكفر. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الأنبياء إذ قالوا لقومهم، قالوا إذا معناتها قول، إنا براء منكم، كلام وجه العابدين المشركين، ومما تعبدون من دون الله، أي تبرأوا من المشرك ومن من عبده المشرك، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، عداوة ظاهرة مو خفية، حتى تؤمنوا بالله وحده، أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فدل عنه لا بد من أن نتبرأ من عبادة ما سوى الله، وأن نكفر بها ونعتقد بطلانها، وأن نكفر أهلها، وأن نفرد الله بالعبادة. إذا من عبد الله وحده ولم يعبد أحدا سواه هل يكون موحدا؟ نجيب، رجل ما يعبد إلا الله، لا يصلي إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، خلاص موحد، ها؟ حتى يتبرأ يعني بات ما سواه. فلو قيل له طيب والذي يعبد الميت ويستغيث به، قال والله أنا لا أتكلم عنهم، أو لا أدري ما حكمهم، أو لا علي بهم، لو قال هذا كفر. كيف لو قال لا، هؤلاء لهم طريق إلى الله، يعني هم مجتهدون، أنا لا أوافقهم لكنهم مجتهدون، هذا كافر، لأنه لم يكفر بالطاغوت. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوه وأنابوا إلى الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ألا تعبدوا إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، لا بد من البراءة. فمن لم يعتقد بطلان الشرك ويحكم على أهله بالشرك ليس موحد، ليس موحدا حتى يقر بذلك، لأن التوحيد هو أن يعتقد الإنسان أن الله هو المستحق العبادة. طيب من مضمون ذلك أن يتبرأ من عبادة ما سواه. كيف يعتقد أن الله مستحق العبادة ثم ما عبد بالله لا يحكم بكفره؟ إذن لم تعتقد، يعني كون الإنسان لا يكفر من عبد غير الله ولا يتبرأ من عبادة ما سواه، ادعاه أن الله هو المعبود الحق باطل. كيف إذا اعتقدت أن الله هو المعبود الحق، معنى ذلك أن المعبودات سواها إيش؟ باطلة. فإن لم تقر بذلك ولم تعترف، لم تعتقد أن الله هو المستحق العبادة. وإذا كان النبي إنما بعث ليكون الله هو المعبود بحق، أن يقروا وأن يعبدوا الله عز وجل وحده معتقدين أحقيته في العبادة، لا إله حق إلا الله. فمن لم يكفر بالطاغوت ولم يتبرأ من الشرك ولم يكفر أهله فهذا ليس بموحد، فلا بد من البراءة. قال من قال في الحديث، قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، وكفر بما يعبد من دون الله. لا بد من، فالذي يقول لو جاءك إنسان يعني رافضي مثلا يقول لا والله أنا لا أصلي إلا لله ولا أذبح لله، لا أفعل ما يفعلون، لا أستغيث بعلي ولا بالحسين ولا أستغيث بهم، طيب ما حكم أن يفعل ذلك؟ إن قال لا أدري ما حكمهم، أو قال هم لهم طريق إلى الله عز وجل، أو الله أعلم به بهم، هل يكون موحدا؟ لا، حتى يعتقد كفره من يفعلها. فيعتقد كفر من عبد الحسين ومن عبد العلي ومن عبد غير الله، فإن لم يعتقد كفرهم فهذا ليس موحد، لأنه لم يعرف التوحيد، لم يعرف التوحيد أساسا. وذلك لابد من تحقيق الشطرين، البراءة مما عبد من دون الله وإفراد الله بالعبادة. وهذا معنى قولنا بأن الأنبياء إنما بعثوا بالإخلاص بالعبادة، معنى أن يخلص الإنسان ربه بالعبادة وأن يعتقد أنه المعبود بحق وأن كل ما عبد من دونه فهو باطل. فمن لم يعتقد بطلان عبادة ما سوى الله لم يعتقد بأن الله هو الإله الحق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب من يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله.
نعم، يوجد من اليوم من يدعي الإسلام وهو لا يعرف تفسير هذه الكلمة، لا يعرف، يعبد غير الله ويستغيث بغير الله بالأموات والغائبين، هذا يستغيث بالعباس وهذا بالبدوي وهذا بفلان وهذا بالجيلاني وهذا بكذا، ثم يقول لا إله إلا الله، بل قد يكون مكثرا من قول لا إله إلا الله وهو لم يعرف معنى هذه الكلمة. والكفار عرفوا، لذلك امتنع أن يقولوها لما قال لهم إيش، قولوا كلمة تدين لكم بها العرب وتدفع لكم بها من العجم الجزمي، قالوا كلمة لك عشرة كلمات، قال قولوا لا إله الله، قالوا أجعل الآلة إله واحد إن هذا الشيء عجب، فامتنع. لماذا؟ لأنهم عرفوا بأن لا إله إلا الله تعني أن يتركوا عبادة ما سواه ويتبرأوا منها، منهم قال أجعل الآلة إله واحدة إن هذا الشيء عجب، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فهم عرفوا هذا، عرفوا أن لا إله إلا الله تعني أن يكون الله هو المعبود وحده وأن يتبرأ الإنسان من عبادة ما سواه. أما بعض الناس اليوم عباد القبور كالرافضة والقبورية وغيرهم والصوفية يعبدون غير الله عز وجل ويستغيثون بالأموات والغائبين والقبور ويذبحون لهم وهو يقول لا إله الله ويصلي ويصوم ويحج، ما عرف معنى هذه الكلمة أساسا. والحاذق منهم إذا قلت طيب ما معنى لا إله الله، قال لا خالق ولا رازق إلا الله، نقول هنيئا التوحيد لأبي جهل، إذا إن أبا جهل كان يقر بأن الله ولا خالق ولا رازق، وربما يكون أعلم منك أصلا بمعنى إيش، إفراد الله بالربوبية. الله نص، الله ذكر جل في كتابه أن المشركين كانوا مقرين بها وأن الله هو الخالق والرازق وما ادعوا شيئا من ذلك في آلهتهم. ثم لا خالق ولا رازق كلمة توحيد، لا إله وليس لا رب، لو كانت كلمة توحيد لا رب إلا الله لكان تفسيرك لها صحيحا، لا خالق ولا رازق، لأن الخلق والرزق والإعطاء من معاني الربوبية لا من معاني الألوهية. فلا خير في رجل جهال كفار أعلم منه بمعنى لا إله الله. نعم. وبعضهم يقول لا إله الله ولا يظن أنها كلمة، مجرد أن تقول لا إله الله خلاص أنت موحد، ولو خلفت تستغيث بالله وتقول يا بدوي يا عباس، يقول لا لا، هذا يقول لا إله الله إذا لا تكفره، كيف لا أكفره، هو أساسا يظن أن هذه الكلمة هي كلمة، مجرد أن تقولها خلاص أنت موحد من غير أن تحققها في واقعك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، والثانية أفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه مازحة وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن الكفار، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوا قائلين اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة،
اجعل لنا إلها،
أنهم أتوا قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
نعم، إذا عرفت التوحيد الذي بعث به وهو إفراد الله بالعبادة والكفر بما عبد من دونه تبارك وتعالى، وأن إقرار الربوبية لا يكفي في الدخول في الإسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث لقوم يعتقدون يعبدون غير الله على أنهم شفعاء ووسائط، وعرفت ما عليه كثير من الناس من وقوع في الشرك مع قولهم لا إله إلا الله، وأنهم لم يعرفوا معنى هذه الكلمة ولم يحققوا هذه الكلمة في واقعهم، أفادك فاجتين: أولا أن تعرف فضل الله عز وجل عليك إذ هداك للتوحيد، وهذا أعظم ينبغي أن يفرح به الإنسان، أعظم فرحه بالمال والصحة والجاه والولد. قل بفضل الله وبرحمته، قال عنه فضل الله ورحمته الإسلام والقرآن، وهو دين الله عز وجل وهو التوحيد، فبذلك فليفرحوا لأن به النجاة. المال وكل ما تحصل عليه من أمور الدنيا سيذهب بموتك وينتقل إلى غيرك، والذي يبقى معك هو التوحيد، وهو الذي يدخلك الجنة، لا يدخلك شيء سواه. أخرج من قال من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من قال لا إله دخل الجنة، من قال لا إله صدق من قلبه يبتغي بذلك وجه الله دخل الجنة، حرم الله عز وجل على النار من قال لا إله يبتغي بذلك وجه الله. فإذا هديت للتوحيد فاعلم أن هذه من أعظم المنن. والثاني أن تخاف، لأنك قد ترى أناسا قد يكونون أذكى منك وقد يكونون أعلم منك من جهة العلوم العامة، مع ذلك هم واقعون في الشرك، يستغيثون بغير الله عز وجل، ولم يعرفوا معنى هذه الكلمة التي هداك الله عز وجل إليها. وإذا عرفت أن الإنسان قد يخرج من الإسلام بكلمة يقولها بلسانه، قد يقولها مازحا كما لو استهزأ بالدين أو سخر بالنبي عليه السلام أو بالقرآن، كما الذين استهزأوا بالنبي عليه السلام بأصحابه، ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء، يعنون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فأنزل الله عز وجل إيش؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، كفرهم الله عز وجل، مع أنه قال إنما كنا نخوض ونلعب، إنما قال ذلك على سبيل اللعب ومسامرة الإخوان في السفر، ماذا كفرهم الله عز وجل. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، كلمة قالوها كفروا بها، وقد يقولها وهو جاهل ولا يعذر بجهله، يقول كلمة وهو لا يعذر بجهله، يقرأ القرآن بين يديه السنة ولكنه منشغل بدنياه، فهذا لا يعذر، لا يعذر بجهله. كيف يعذر بجهله وبين يديه القرآن والعلم وهو متمكن منه؟ كل من تمكن من العلم فإنه لا يعذر به، إنما الذي يعذر عند الله عز وجل ويختبر هو الذي لم تبلغه الرسالة ولم يصله العلم ولم تقم عليه الحجة، هذا يعذر عند الله عز وجل يوم القيامة فيختبره الله، وإن كان حكمه إن كان مشركا في الدنيا حكم الكفار، لكن في الآخرة يختبر. أما من بل تمكن من العلم ومات على الشرك فهذا لا يعذر عند الله عز وجل، بل هو مخلد في نار جهنم، وليس من يختبره الله وليس من أهل الفترة. أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة ولم يبلغهم رسول، ماتوا قبل أن تبلغهم الرسالة، هؤلاء يختبرون. وقد يقول رجل كلمة ويظنها تقرب الله عز وجل وهي تكفره والعياذ بالله، فالذي يقول يا بدوي يا عيدروس يا فلان يقول أنا أقول ذلك تعظيما لهؤلاء أولياء الصالحين، الله أمرنا بمحبة الصالحين يا رسول الله، يستغيث بالرسول، تقول يا أخي تقلق، يا أخي أنا أعظم الرسول أنت لا تعظمه، أنا أقول ذلك عبادة لله عز وجل، فهو يظن هذه الكلمة تقربه الله وهي إيش؟ تكفره وتحكم بشركه. فلا شك أن هذا يفيد أو يجعل إنسان يخاف خوفا عظيما من أن تزل قدمه، وأنه قد يخرج من الإسلام بكلمة، فهذا يجب الحذر وسؤال الله عز وجل الثبات. إذا قوم موسى عليه السلام، طيب موسى مكث 40 سنة في مصر يدعوهم لتوحيد الله تبارك وتعالى، وقيل أقل من ذلك، الشاهد أنه مكث سنين وصبر على تعذيب فرعون وإيذاء فرعون، وهؤلاء معه مؤمنون موحدون صبروا حتى أمر الله عز وجل أن يغادر مصر، فغادر مصر ولحق فرعون فأغرقه الله عز وجل. طيب هؤلاء الآن رباهم موسى عليه السلام ومكثوا معه، ذلك لما مروا بقوم يعبدون أصناما ماذا قالوا؟ قال وجاوزنا بين إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها نعبده كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فقد يقول الكلمة وهو مع أنه عرف التوحيد لك قد تزل قدمه، فهذا يفيد أن الإنسان لابد أن يلتجي الله عز وجل ويعلم أن الثبات من الله لا بعقله ولا بذكائه، ولا يقول أنا عندي علم خلاص أنا ثابت أنا أعرف الحق إذا معناته لا يمكن أقع في الباطل، لا، قد يزل لسانك أو يضل الله قلبك، قد يغذي في قلبك الشهوة أو الشبهة والعياذ بالله، فيطمس النور. فليقول قال أنا والله أنا معتمد على العلم، يا الحمد لله أنا أعرف الحق ما يمكن أقع في الباطل وأنا أعرف طرق الشر، لا، الهداية بيد الله. فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا. ومعروف أن الخوف لا يكون إنسان خائفا حتى يتعلم أسباب النجاة من الخوف. رجل إذا خاف من شيء احتاط منه، تخاف من عدو تحتاط، تعرف قوة عدوك ومتى يأتيك وكيف يأتيك فتحتاط له. فإذا خفت من المرض احتاطت له، خفت من إيذاء أحد احتاطت منه وتحرزت منه، فهذا يجب التحرز من ذلك وأن تتعلم ما الذي يخلصك من هذا الشرك الذي لم يكد يسلم منه إلا ما قل وندر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. الآية: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج.
يعني لا تقول أنك أنا عرفت الحق إذن خلاص، لا، هناك أعداء متربصون بك يريدون إضلالك. الشيطان ليس له هدف، ليس له وظيفة إلا هذا. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المضي إلى يوم الوقت المعلوم. وقال: ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين يديهم من خلفهم عن أيماني وعن شمالي ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهم متربص وله أعداء. وكذلك جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فما من أحد على الحق إلا ويبعث الله عز وجل له أعوان الشياطين من الإنس والجن يريدون إضلاله. إذن هناك من يريد أن يضلك عن هذا التوحيد الذي هداك الله عز وجل. ثم أن هؤلاء لا تقول أنهم جهال، لا، قد يكون عندهم علوم في علوم الآلة، علوم في اللغة، علوم في الفقه، علوم في الأصول، علوم في الحديث، علوم في التفسير، لكن الله أضلهم. فقد يكونون أقدر منك في هذه الفنون والعلوم، لكن لم يهديهم الله جل التوحيد. فقد يكون عندهم حجج يشبهون عليك. إذن لابد أن تستعد لهؤلاء وأن تعرف الجواب على ما قد يريدونه عليك. ومن يكون صاحب فصاحة وبلاغة وسعة اطلاع وحفظ، فاستعد، تسلح بسلاح العلم. والشيخ رحمه الله إنما كتب هذه الرسالة ليعطيك السلاح الذي تقاتل به هؤلاء وترد به على شبهاتهم. نعم.
قال: فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب ألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما هم الغالبون بالسيف والسنان.
نعم. إذن لا بد أن تتسلح بالعلم، واعلم أنك إذا اعتصمت بالله عز وجل فالله عجل يقويك على هؤلاء، وأنه لا يضرك شيء من كيد هؤلاء. المهم أن تتعلم وأن تعرف التوحيد وأن تعرف الشرك وأن تعرف شبهات أهل الشرك. والعام من الموحدين الذي على الفطرة وعرف ذلك يغلب ألفا من المشركين، لأن معه الفطرة ومعه العقل، فضلا عن معرفته بالحجج والبينات من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وذلك لا تحتاج إلى علم كثير لترد على شبهة هؤلاء. لماذا؟ لأن شبههم لا يدل عليها لا عقل ولا فطرة ولا قرآن. وذلك الله عز وجل في القرآن كله من أول لآخر ليس فيه دليل يمكن أن يستشف منه على الشرك أبدا. قد يأتي بعض الأدلة التي تدل بها المعطلة في نفي الصفات، وليس كمثله شيء، استدل بهذا على إيش؟ نفي الصفات وتعطيل الله عز وجل، يعني أتوا بشيء شبهوا فيه. أما التوحيد عبادة، ليس هناك آية في كتاب الله تدل لا من قريب ولا من بعيد على الشرك أبدا أبدا. عصم الله عز وجل كتابه من أن يكون فيه شبهة لمشرك. ولك ما إذا استدلوا ماذا قالوا؟ قال وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة قال العباد وسيلة، أقول الوسيلة البقر ولا الحيوانات ولا الوسيلة، إذا كل واحد يسمي وسيلة على كيفه. أنا أقول لا، الوسيلة هي النجوم والسماء والأرض، إيش الوسيلة؟ فهم يأتون بشيء بعيد، قال لك الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة، أي ابتغوا إيش إليه هؤلاء. من أين جئت الوسيلة؟ أي في لغة في شيء؟ أبدا. وذاك ليس في القرآن أساسا آية يمكن أن يستدل بهؤلاء على شركهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، وأي دليل يدل فيه على أنك تعبدهم؟ أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، لا في الدنيا يخافون ولا يحزنون على ما فات ولا يخافون مما يستقبلهم. طيب هذا فيه فضيلة هؤلاء، لكن أين الدليل على أنهم يدعون ويستغوث ويستغاث بهم؟ أبدا. ولكن ما أمر الله في كتابه أن يدعى أحد قط، لا ملك ولا نبي، ولا أن يستغاث بأحد قط، أي غائب. وهذا من رحمة الله عز وجل، فالتوحيد في القرآن واضح. فالمهم أنك تتعلم شبه هؤلاء أو أن تعرف الجواب عليها، والجواب عليها سهل، لا تحتاج إلى علم كثير، لأن معك الفطرة والعقل فضلا عن القرآن والسنة. نعم.
قال وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة.
ولا يأتونك بمثل، قال عنا بشبهة، إلا جئناك بالحق، الآية الدامغة وأحسن تفسيرا من السنة، أي ما من شبهة إلا في القرآن والسنة ما يبين بطلانها أبدا. فدل عن القرآن كاف مع السنة في بيان بطلان كل شبهة في باب توحيد العبادة، لأن القرآن إنما أنزل لأجل توحيد العبادة، تقرير توحيد العبادة. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. الله أحكم القرآن وفصله على تفسير كلمة لا إله إلا الله. فالمهم أن تتعلم وأن تتفقه في مثل هذا، والله عز وجل، وأن تعتصم بالله تبارك وتعالى، وأن لا تتكل على عقلك ولا على ذائكائك ولا علمك، ولكن على رحمة الله عز وجل وتأييده مع ما هذا السلاح الذي يكفي في إبطال حجة كل مشرك. طيب نقف عند هذا قبل خوض الشيخ رحمه الله في الجواب على شبهات المشركين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.